الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الباب وهذه الأحاديث فيها جملة مسائل ووصايا وفقه. فأول شيء عظم أجر من صلى على جنازة ومن تبعها وانتظر حتى تدفن، فهنيئا له ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيران، ومن صلى عليها فاتبعها له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أسرارهما مثل أحد. رواه مسلم. فهنيئا. وإن كان في هذه الأزمان الآن في هذا الوقت الحاضر يخشى بعض الناس أن يذهب خوفا من هذا الوباء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعه عاجلا غير آجل، أن يرفعه عن المعمورة كلها، لكن ينوي صادقا، ينوي صادقا، وقد علم الله تبارك وتعالى حسن نيته وصدقها يبشر بخير، لأنه قد يخشى على نفسه من الزحام من كذا، لأنه مظنت أن ينتقل هذا الفيروس وهو بتقدير الله تبارك وتعالى، وإلا فالحديث لا عدوى ولا طيرة، ولكن هو من باب بذل الأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. المسألة الثانية: بقيع الغرقد، مقبرة لأهل المدينة شرقي المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدفن فيها أهل المدينة، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لموتى أهل الغرقد، أهل المقبرة هذه. قال بعض شراح الحديث: هو لمن كان موجودا ميتا في المقبرة، وقال بعضهم: هو لمن قبر فيها إلى يوم القيامة، وممن قال ذلك ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن كما قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه: زكاها عملها، يعني كل نفس، وإلا في بقيع الغرقد دفن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والعياذ بالله، فلا ينفع هذا أن يكون مع الصالحين، إنما ينفعه بعد رحمة الله تبارك وتعالى عمله الذي أسلفه في حياته الدنيا. وكذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فجاءه جبريل وقد يعني كاد أن ينام، فخرج، لم يرد أن يزعج عائشة رضي الله تعالى عنها، ظن أنها نامت، فخرج وأجاف الباب رويدا حتى لا يوقظها، وهذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجه. فلنتأمل ولنتنبه. كثير من الناس أسد إذا دخل بيته لا يرى إلا الخصام والجدال وكذا وكذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. فخرج لأن الله تبارك وتعالى أرسل إليه جبريل عليه السلام أن يخرج فيستغفر لموتى بقيع الغرب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وانظروا أن الصحابة بشر من البشر غير معصومين رضوان الله عليهم أجمعين، لكن يحذر أن يتحدث فيهم شخص بسوء والعياذ بالله فيكون خصومه يوم القيامة، نسأل الله السلام والعافية. لأن الله قال وقوله الحق: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنيئا هنيئا لهم من الله تبارك وتعالى الرضا. لكنها خرجت رضي الله تعالى عنها وأرضاها في إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدة عنه، تقول: فأسرعت فهرول فهرولت. ثم لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا لهؤلاء ليدعو لهم ويستغفر ويعود، رجعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة حتى لا يدركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما هو بشر من البشر عليه الصلاة والسلام، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه. فعلينا أن ننزله منزلته عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يعني يريدون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون إنه يحضر كما تقول الصوفية والعياذ بالله، ويغفر: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. بل يجعلون له صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي مغفرة الذنوب، وحاشاه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، حاشاه. فعلينا أن ننزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل. ثم رجع فإذا نفس صدرها يعني يرتفع وينزل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أأنت السواد الذي رأيت؟ قالت: نعم يا رسول الله. اعترفت، هم أهل الصدق رضوان الله عليهم أجمعين، اعترفت. فلدهها في صدرها، ضربها ضربة غير موجعة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أوجعتني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أظننت أن يحيف الله ورسوله يظلمون؟ يعني لما تكون ليلتك يذهب إلى ليلة غيرك، وهكذا النساء فيهن الغيرة غيرة شديدة، كما في صحيح البخاري لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في قصعة، فضربت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه القصعة حتى سقطت وانكسرت القصعة وانكفأ الطعام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقصعة جديدة وأخذ الطعام بنفسه، نزل فأخذه وضحك عليه الصلاة والسلام وقال: غارت أمكم. فانظروا إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منا لو وقع له مثل هذا لأقام الدنيا ولم يقعدها، نسأل الله السلام والعافية. فما أحرانا وما أجدرنا أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة سؤال الله العافية، كما في حديث بريدة: نسأل الله لنا ولكم العافية. والعافية كنز عظيم، ما أحوجنا أن يكون دائما في دعائنا أن نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال ابن القيم رحمه الله وقوله في دعاء القنوت: وعافني في من عافيت، إنما يسأل ربه العافية المطلقة، وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه. فهذه حقيقة العافية، ولهذا ما سئل الرب شيئا أحب إليه من العافية، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى هذا الدعاء. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والحديث صححه الإمام الألباني. وجاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. والحديث كذلك صححه الإمام الألباني. وروى الترمذي وأحمد عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله عز وجل، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. صححه الألباني. فعلينا أن نتنبه إلى هذا الدعاء ولا نتركه، وإنما دائما نجعله في أعقاب الصلوات وفي سجودنا، وإذا تسير إلى بيتك. فما أحوجنا لدلالة النبي صلى الله عليه وسلم عمه والأمة كلها، دلها على هذا الحديث وهو الرحيم. المسألة الرابعة: إذا دعا بدأ بنفسه. هكذا جاء في حديث صححه الإمام الألباني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، يقول: اللهم اغفر لي ولهم. كما هذا في الحديث، هذا حديث بريدة رضي الله تعالى: نسأل الله لنا ولكم، يقدم نفسه. ولذا كثير من الآيات: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قص الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه، لا ننسى أنفسنا من الدعاء، فندعو للناس ونقدم أنفسنا كذلك بالدعاء. أيضا المسألة الخامسة: معنى إن شاء الله بكم لاحقون. وهذه مسألة نتنبه لها، لأنه الموت متيقن لا شك فيه ولا ريب. يقول ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الكلمة والمعنى: وإنا متى شاء الله بكم لاحقون، يعني متى ما أراد الله الموت لحقنا بكم. أما الموت فلا شك فيه ولا مرية، وإنما هو متيقن. وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل بعض الآداب والمناهي في المقبرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الباب وهذه الأحاديث فيها جملة مسائل ووصايا وفقه. فأول شيء عظم أجر من صلى على جنازة ومن تبعها وانتظر حتى تدفن، فهنيئاً له ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، ومن صلى عليها فاتبعها له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أسرارهما مثل أحد. رواه مسلم. فهنيئا. وإن كان في هذه الأزمان الآن في هذا الوقت الحاضر يخشى بعض الناس أن يذهب خوفا من هذا الوباء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعه عاجلا غير آجل، أن يرفعه عن المعمورة كلها، لكن ينوي صادقا، ينوي صادقا، وقد علم الله تبارك وتعالى حسن نيته وصدقها يبشر بخير، لأنه قد يخشى على نفسه من الزحام من كذا، لأنه مظنت أن ينتقل هذا الفيروس وهو بتقدير الله تبارك وتعالى، وإلا فالحديث لا عدوى ولا طيرة، ولكن هو من باب بذل الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. المسألة الثانية: بقيع الغرقد، مقبرة لأهل المدينة شرقي المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدفن فيها أهل المدينة، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لموتى أهل الغرقد، أهل المقبرة هذه. قال بعض شراح الحديث: هو لمن كان موجودا ميتا في المقبرة، وقال بعضهم: هو لمن قبر فيها إلى يوم القيامة، وممن قال ذلك ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن كما قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه: زكاها عملها، يعني كل نفس، وإلا في بقيع الغرقد دفن عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق والعياذ بالله، فلا ينفع هذا أن يكون مع الصالحين، إنما ينفعه بعد رحمة الله تبارك وتعالى عمله الذي أسلفه في حياته الدنيا. وكذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فجاءه جبريل وقد يعني كاد أن ينام، فخرج، لم يرد أن يزعج عائشة رضي الله تعالى عنها، ظن أنها نامت، فخرج وأجاف الباب رويدا حتى لا يوقظها، وهذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجه. فلنتأمل ونتنبه، كثير من الناس أسد إذا دخل بيته لا يرى إلا الخصام والجدال وكذا وكذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. فخرج لأن الله تبارك وتعالى أرسل إليه جبريل عليه السلام أن يخرج فيستغفر لموتى بقيع الغرق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وانظروا أن الصحابة بشر من البشر غير معصومين رضوان الله عليهم أجمعين، لكن يحذر أن يتحدث فيهم شخص بسوء والعياذ بالله فيكون خصومه يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الله قال وقوله الحق: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنيئا، هنيئا لهم من الله تبارك وتعالى الرضا، لكنها خرجت رضي الله تعالى عنها وأرضاها في إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدة عنه، تقول: فأسرعت فهرول فهرولت. ثم لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا لهؤلاء ليدعو لهم ويستغفر ويعود، رجعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة حتى لا يدركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما هو بشر من البشر عليه الصلاة والسلام، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه. فعلينا أن ننزله منزلته عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يعني يريدون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون إنه يحضر كما تقول الصوفية والعياذ بالله، ويغفر هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، بل يجعلون له صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي مغفرة الذنوب، وحاشاه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، حاشاه. فعلينا أن ننزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل. ثم رجع فإذا نفس صدرها يعني يرتفع وينزل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أأنت السواد الذي رأيت؟ قالت: نعم يا رسول الله. اعترفت، هم أهل الصدق رضوان الله عليهم أجمعين، اعترفت. فلدهها في صدرها، ضربها ضربة غير موجعة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أوجعتني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أظننت أن يحيف الله ورسوله يظلمون؟ يعني لما تكون ليلتك يذهب إلى ليلة غيرك، وهكذا النساء فيهن الغيرة غيرة شديدة، كما في صحيح البخاري لما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في قصعة، فضربت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه القصعة حتى سقطت وانكسرت القصعة وانكفأ الطعام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقصعة جديدة وأخذ الطعام بنفسه، نزل فأخذه وضحك عليه الصلاة والسلام وقال: غارت أمكم غارت أمكم. فانظروا إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد منا لو وقع له مثل هذا لأقام الدنيا ولم يقعدها، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحرانا وما أجدرنا أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة سؤال الله العافية، كما في حديث بريدة: نسأل الله لنا ولكم العافية. والعافية كنز عظيم، ما أحوجنا أن يكون دائما في دعائنا أن نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال ابن القيم رحمه الله وقوله في دعاء القنوت: وعافني في من عافيت، إنما يسأل ربه العافية المطلقة، وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه، فهذه حقيقة العافية. ولهذا ما سئل الرب شيئا أحب إليه من العافية، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى هذا الدعاء. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والحديث صححه الإمام الألباني. وجاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. والحديث كذلك صححه الإمام الألباني. وروى الترمذي وأحمد عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله عز وجل، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. صححه الألباني. فعلينا أن نتنبه إلى هذا الدعاء ولا نتركه، وإنما دائما نجعله في أعقاب الصلوات وفي سجودنا وإذا تسير إلى بيتك. فما أحوجنا لدلالة النبي صلى الله عليه وسلم عمه والأمة كلها، دلها على هذا الحديث وهو الرحيم. المسألة الرابعة: إذا دعا بدأ بنفسه. هكذا جاء في حديث صححه الإمام الألباني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، يقول: اللهم اغفر لي ولهم. كما هذا في الحديث، هذا حديث بريدة رضي الله تعالى: نسأل الله لنا ولكم، يقدم نفسه. ولذا كثير من الآيات: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قص الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه لا ننسى أنفسنا من الدعاء، فندعو للناس ونقدم أنفسنا كذلك بالدعاء. أيضا المسألة الخامسة: معنى إن شاء الله بكم لاحقون. وهذه مسألة نتنبه لها، لأنه الموت متيقن لا شك فيه ولا ريب، يقول ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الكلمة والمعنى: وإنا متى شاء الله بكم لاحقون، يعني متى ما أراد الله الموت لحقنا بكم. أما الموت فلا شك فيه ولا مرية، وإنما هو متيقن. وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل بعض الآداب والمناهي في المقبرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.